بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا معرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم يا رب العالمين، وافتح لنا أبواب الفهم يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعني الله بعلومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. فصل: وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار، والذهب والفضة والمعدن والركاز منهما، وأموال التجارة والفطرة. وأول نصاب الإبل 5، ومن البقر 30، ومن الغنم 40، فلا زكاة قبل ذلك، ولا بد من الحول بعد ذلك، ومن السوم في كلأ مباح، وألا تكون عاملة. فيجب في 5 من الإبل شاة، وفي 40 من الغنم شاة جذع ضأن أو ثني معز، وفي 30 من البقر تبيع. ثم إن زادت ماشيته على ذلك وجب عليه أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه فيها. وأما التمر والزبيب والزروع فأول نصابها 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض، ولا يكمل جنس بجنس، وتجب الزكاة ببدو الصلاح واشتداد الحب، ويجب فيها العشر إن لم تسق بمؤنة، ونصفه إن سقيت بها، وما زاد على النصاب أخرج منه بقصده. ولا زكاة فيما دون النصاب إلا أن يتطوع. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، والفضة 200 درهم، ويجب فيهما ربع العشر، وما زاد فبحسابه، ولا بد فيهما من الحول إلا ما حصل من معدن أو ركاز، فيخرجهما حالا، ومن الركاز 5. وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب ما اشتريت به من النقدين، ولا نعتبره إلا آخر الحول، ويجب فيها ربع عشر القيمة. ومال الخليطين والخلطاء كمال المنفرد في النصاب والمخرج إذا كملت شروط الخلطة.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. بدأ الشيخ عليه رحمة الله يتكلم عن شؤون الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي قنطرة الإسلام. وقال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة تأتي في اللغة بمعاني كثيرة، منها النماء والتطهير. وفي الشرع ما يجب أن يخرج عن مال أو بدن من مال مخصوص. وهذه الزكاة تكون قسمين: زكاة مال وزكاة بدن. زكاة البدن هي زكاة الفطرة التي سيتحدث عنها بعد هذا. وزكاة المال أموال مخصوصة وجبت فيها الزكاة، فمنها ما يتعلق بالإبل والبقر والغنم من جملة الحيوان. وقال إذن الإمام أبو حنيفة بالزكاة في الخيل، ولم يقل بها صاحباه محمد والحسن من أبو يوسف، محمد والحسن أبو يوسف لم يقول بالزكاة في الخيل. قال: والزكاة الخيل عند الإمام أبي حنيفة إما أن يخرج عن كل واحد منها من هذه الخيول بذر معين، وإما أن يثمنها ويخرج في كل 205 دراهم، بمقدار كل 205 دراهم، أو يسلم دينار عن كل واحد منها. وقال صاحبها: ليس فيها زكاة، ولكن تلزم في الإبل والبقر والغنم بالإجماع. إلا أن يعد شيئا من الحيوانات الأخرى سواء كانت خيول أو غيرها أو أي حيوان كان للتجارة، فزكاة التجارة تشمل كل ما تجر فيه كائنا ما كان. ولكن إذا كانت هي سائمة وحدها في ذاتها فإنما تلزم الزكاة بالإجماع في الإبل والبقر والغنم. وكانت أعز أموال العرب الإبل، ويعدونها العدة الكبيرة لهم فيما يدخرون. وقال وتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم. ثم ذكر التمر والزبيب وهما من الثمار. ثم ذكر من الزروع المقتاتة، وهذا مذهب الشافعي أن كل ما يقتات في حالة الاختيار تلزم فيه الزكاة. وقال المالكية كل ما يقال أو يوزن من الحبوب فتلزم فيه الزكاة. وعمم الإمام أبو حنيفة في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده في أي شيء كان مثل أنواع الخضروات وغيرها من الفواكه وغيرها، ولكن ولم يشترط فيها نصابا. قال والذهب والفضة فهما المعدنان اللذان رتب الله عليهما قضاء الحاجات وجعلهما الأثمان سبحانه وتعالى، مع أنهما حجران من جملة الأحجار، والأحجار كثيرة منها ما له ثمن وما له ثمن، لكن الله جعل قيمة الأشياء في الذهب والفضة. والمعدن وهو الذي يستخرج من الأرض بعلاج، يستخرج من 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 أماكنه المدفونة فيه الذهب والفضة. والركاز كذلك ما عثر عليه من دفين الجاهلية مما كان مدفونا قبل الإسلام من الذهب والفضة وأموال التجارة. والتجارة تشمل أي شيء قلب لغرض الربح فهو تجارة، ويلزم سواء كانت التجارة في أي شيء، ولو في الحجر ولو في الطين ولا في أي شيء يتاجر فيه يبيع ويشتري بغرض الربح فهو تجارة، يلزم فيها الزكاة عند حلول الحول، وذلك بإخراج ربع العشر. قال والفطرة زكاة الفطرة وهي التي تلزم عند خروج رمضان وحلول أول ليلة من ليالي شوال. قال وأول نصاب الإبل خمس باتفاقهم لما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه والذي أرسله سيدنا أبو بكر، يقول هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الزكاة. فبين أن أول ما تلزم فيه الزكاة من الإبل عدد خمس، فليس في أقل من خمس إبل زكاة، وعليه الأئمة الأربعة. فإذا وصلت الإبل إلى خمس وهي ترعى بكلام مباح فمر عليها الحول من حين ملك هذه الخمس لأي إنسان كان من الذين تلزمهم الزكاة، فوجب أن يخرج في الخمس شاة. فإذا وصلت إلى عشر فشاتان، وهكذا إلى أن تصل إلى 15 فثلاث شياه، إلى أن تصل إلى 20 فأربع شياه. فإذا وصلت إلى 25 كانت فيها بنت لبون، أي واحدة منها الإبل. وهكذا من 25 إلى أن تصل إلى 36 ففيها بنت مخاض. وهكذا فيما جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه النصب التي أجمع عليها الأئمة الأربعة، وما بينها عفو، يعني من الخمس إلى التسع كله فيها شاه، من العشر إلى 14 فيها شاه، من ملك 10 أو 11 أو من ملك 12 ومن ملك 13 ومن ملك 14، ففيها ففيها شهادان إلى 15، ومن ملك 15 أو ملك 16 أو ملك 17 أو ملك 18 أو ملك 19 ففيها 3 شهادات إلى أن تبلغ 20 وهكذا. ففي 25 فيها بنت مخاض، بنت مخاض، بنت مخاض في 25 بنت مخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية، بنت المخاض 26 27 28 كله بنت مخاض. 35 واحد معه من الإبل 35، واحد معه 25، كلهم عليهم بنت مخاض. فإذا وصلت 26 انتقلنا إلى بنت اللبون وهي التي لها سنتان ودخلت في السنة الثانية. وهكذا من ال من ال من السادسة والثلاثين إلى 61، فينتقل من بنت اللبون إلى الجذعة، وهكذا إلى 91، وكما هو مبين في كتب الفقه كذلك ما يتعلق بالإبل من إبل يتعلق بالغنم. في 40 من الغنم شاء أي قبل 40 لا تلزم الزكاة، وعليه الأئمة الأربعة. فإذا بلغت 40 ففيها شاة وهكذا. والشاة التي تلزم سواء في 5 من الإبل أو في 40 من الغنم يجب أن تكون إما جذع وضان، والجذع من الضان الذي لها سنة ودخلت في الثانية، أو كانت قد أسقطت مقدم أسنانها لقوة نمائها بعد 6 أشهر. والثني من المعز ما له سنتان ودخل في السنة الثانية كالشاة المجزية في الأضحية، فيخرج شاة شاه إما جذع من الضان أو ثني من المعز. كذلك في البقر في 30 تبيع، وليس فيما دون 30 شيء، ما فوق 30 لا شيء فيه إلى أن تصل 40، ففيها مسنة. وفي قول الإمام أبي حنيفة أنه يخرج بقسط بقسط، فإذا عنده زايد واحد على 30 فيخرج قسط من الـ من الـ من الـ من المسنة إلى والثاني 30 كذلك والثالث 30. ولكن قال صاحبها لا شيء حتى تبلغ 40 ففيها مسنة. التبيع من البقر ما له سنة ودخل في السنة الثانية، والمسنة ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، ولم اسمه يفرق إذا بعد الإمة بين أن يكون مسن أو مسنة، يعني ذكر وأنثى. قال الشافعية لابد أن يكون مسنة. أما التبيع يجزي فيه التبيع الذي له سنة ودخل في الثانية من البقر، يجزي أن يكون ذكر أو أنثى. ثم إن زادت ماشيته على ذلك وجب أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه فيها. وأما التمر والزبيب وهما من الثمار التي ما يجب فيه الزكاة من جملة الثمار عند الشافعية، خصوص التمر والزبيب فقط. فما كان من النخيل، من نخيل التمر والعنب، فتخرج الزكاة بعد أن يتحول الرطب إلى تمر والزبيب والعنب إلى زبيب. والزروع كذلك عند الشافعية كل ما يقتات وكل ما يعد قوتا في حالة الاختيار. فأول نصابة 5 أوسك وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد بمدة عليه الصلاة والسلام. ف300 صاع تساوي 5 أوسك، وهو أول ما تلزم فيه الزكاة. والزكاة لها هذا النصاب عند الجمهور. وقال أبو حنيفة لا، أي شيء قل أو كثر يخرج منه الزكاة، إما العشر أو نصف العشر. إن سقي بمؤونة فنصف العشر، وإن سقي بغير مؤونة فعشر كامل. قال لا، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض، زرع سنة الواحدة حصل بعض النصاب في الصيف، بعض النصاب من نفس النوع، أن يكون رزا، أن يكون برا، أن يكون ذرة، وإن كان هذا في الصيف وهذا في الشتاء، في النوع الواحد يضم بعضه إلى بعض، حصل بعض النصاب في الصيف والباقي في الشتاء، فيعد نصابا كاملا فيخرج فيه الزكاة، يضم ما كان في الحول الواحد وطعام الحول الواحد بعضه إلى بعض. أما قالوا يضم زرع العام بعضه إلى بعض، ولا يكمل جنس بجنس، ما يكمل بر بذرة، ولا ذرة بأرز، ولا أرز بفول، وهكذا. وتجب الزكاة ببدو الصلاح واشتداد الحب، يبدأ تعلق وجوب الزكاة إذا بدأ الصلاح. كيف يبدو الصلاح في الثمار؟ بالتلون، تلون ما صفرة وحمراء، سواء التمر أو العنب، فإذا بدأ التلون فيه تغير لونه إلى الأحمر وإلى الأصفر وإلى الأسود في العنب، صار بذلك معلقة به الزكاة. فإذا أما بالنسبة للزروع فباشتداد الحب، إذا اشتد الحب في السنبلة تعلقت به الزكاة. قال تجب الزكاة ببدو الصلاح واشتداد الحب، ويجب فيها العشر إن لم تسقى بمؤونة، أي بإنفاق ينفق عليها بأن يستخرج الماء بمشقة ونفقة، وإلا فنصف العشور إن كانت ترعى في كلام مباح ما ينفق عليها. فإذا كان في بعض العام ينفق عليها من عنده، بعض العام تأكل في ترعى في الكلاء المباح، فالعبرة بالأغلب، يعني غلبة عليها الاسم له الرعي في الكلاء المباح، ففيها الاسم له لا العشور، ما هو الرعي، هذا السقي، إن كان أكثر سقيها، إن كان الذي سقاها بمؤونة يسير ما يؤثر فيلزم فيه العشور، وإن كانت لا يمكن أن يتم الزرع إلا مع هذا السقي بالمؤونة، خلطها بالمؤونة ففيها نصف العشور، وإن كان الذي سقى بمؤونة ما يؤثر، بحيث أنه يمكن أن يصلح زرعه ويكمل من دون هذا، ففيه إذن عشر كامل. فإن لا يصلح إلا بالسقي الآخر بالمؤونة فنصف العشر، ونصف من سقط به وما زاد على النصاب يخرج منه بقسطه. نعم. ولا زكاة فيما دون النصاب إلا أن يتطوع. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، 20 مثقالا، فيرجع إلى 3 أواقن، والوقية تساوي 10 من الجفال، والفضة 100 درهم، وترجع إلى 21 وقية، والوقية 10 جفال، ويجب فيهما ربع العشر من الذهب ومن الفضة، وما زاد فبحسابه، لا وقص فيها في الذهب والفضة، وما زاد فبحسابه، ولا بد فيها من الحول إلا ما حصل من معدن أو ركاز. المعدن والركاز تكون الزكاة فيه حالا، ما يحتاج إلى مضي سنة إلى حول، لكن غيرها مما ذكر زكاة الزروع عند الحصاد. وأما زكاة التجارة وزكاة الإبل والبقر والغنم فلا بد من مرور سنة عليها من بداية، وكذلك التجارة من بداية التجارة مرور سنة، فإذا مرت السنة وجب عليه أن يحسب ما عنده من مال التجارة نقدا أو عروضا، وما له من دين متعلق بالتجارة، يجمع الجميع ويخرج فيه ربع العشر الذي هو 2.5% من كل 1050. فهكذا واجب زكاة التجارة، ولا يجوز أن يأخرها إذا قد حال الحول، ويجوز أن يقدمها قبل الحول بأيام أو بمدة، ولا يجوز أن يؤخرها عن حولها إذا حالت. أما الركاز والمعدن فزكاته أول ما يحصله، والركاز دفين الجاهلية، ما كان مدفونا من الذهب والفضة من أيام الجاهلية ولم يجري عليه ملك في الإسلام، فالبقعة التي دفن فيها أول من أحياها من المسلمين، أول من ملكها من المسلمين له حق ذلك الكنز المدفون فيها من ذهب أو فضة، وهذا هو الركاز. ويخرج حالا أول ما يحصله، يخرج منه الخمس 20%، وأما المعدن فيخرج منه ربع العشر إذا اشتغل في الأرض واستخرج منها الذهب واستخرج منها الفضة، فأول ما يستخرجه يخرج ربع العشر زكاة، زكاة المعدن، وهكذا زكاة الركاز. و الله لا إله إلا الله يقول، فيخرجها حالا ويخرج من الركاز خمسا. وحدث صلى الله عليه وسلم عن قصة حصلت في بني إسرائيل بين صاحبي أرض، وذلك أن رجلا باع أرضا ذهب المشتري يحفر فيها فوجد فيها كنزا فجاء به إلى صاحب الأرض فقال أنا قد بعتك الأرض بما فيها ولا حق لي في هذا الكنز، فقال أنا ما اشتريت منك إلا أرض وما سلمتك إلا قيمة أرض، ما لي حق في هذا الكنز. فاختصموا إلى قاضيهم فقسموا بينهم، ومثلها حصلت في الأمة، كان في عدة مرات وعدة أماكن، منها حادثة حدثت في مدينة شبان في حضرموت، وأن قاضي تولى القضاء، ولما ولاه الوالي القضاء جلس في محل القضاء، ما حد جاء أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، يتعجب ويسأل الناس قال كان ما حد جاء إلى القضاء، قالوا الناس ما بينهم خصومات قد أصلح القرآن بينهم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ما عاد يحتاجون يصلون لعنده. قالوا أنا كيف يجلس قضاء صورة قاضي؟ ورفع إلى الوالي قال ما حد يجي عندي وبيعدي شهر وبتعطونا مرتب على غير شيء. قال له الوالي هذه وظيفة دينية يجب أن تعمر، وجلس محلك أن حد جاء وما حد جاء وعليه والمرتبك يمشي. فبقي مسكين عدى شهر شهرين ثلاثة أشهر ما حد جاء، سنة سنتين ثلاثة إلى 14 سنة، وهو جالس في مكتبه في مكانه يراجع ويذكر الله ويصلي، ما حد يجي عنده، ما حد متخاصم. فإذا باثنين جاءوا سألوا قال لكم سام، ظننا عندهم سؤال وشي، ما هم قالوا عندنا قضية، هو فرح بيقضي بعد 14 سنة، هو موظف ما بدأ قضاء. قال يجلسوا جلسهم في محل واحد ويسوي بينهم في المجلس، يسوي في النظر، يجيب السنن كلها حق القاضي. قدم الدعوه قال اشتريت من هذا ارض، فخرجت احفر فيها فوجدت هذا الكنز ذهب موجود مجموعه في علامات قديم من قبل الاسلام كان، فجيت بها الى صاحب الارض وقلت خذ كنزك، فما اشتريت منك الا الارض، فابى ان ياخذه، وقال انا قد بعتك الارض ما فيها وأنا لم أشتري منه إلى الأرض. قال هذا الدعوة جواب، الجواب يا حضرة القاضي أنا بعته الأرض بما فيها فلا حق لي في هذا، كل ما فتعلق بالأرض فهو له، الثمن الذي استلمته منه قيمة الأرض. تعجب هذا قضية هذا. قال فما رأيتم؟ قال رأينا أنت قاضي وتعرف حكم الله وشرعه، خذها فاصرفها حيث أمرك الله. قال تنجون بأنفسكم تغرقون قاضيكم أنتم؟ لا، تأكد أنها من قبل الإسلام قال هذا حكمها ركاز في الشريعة. خمس في حالا زكاة. والأصل عندنا في المذهب أن أول من ملك الأرض له، لكن الآن أنتم بهذا الحال خرجوا الخمس زكاة. قالوا بسم الله، قال باقي أربع خمس. قال تخبرهم حد عندكم أولاد؟ قال هذا عنده ابن، وأنت؟ قال عندي بنت. قال هي شلوا الأربع الخمس، زوجوا الابن على البنت وفقوها عليهم، روحوا من عندي هذا الحكم لكم. خرجوا بهذه الصورة، لا إله إلا الله. فما حدثنا عن شيء من الفضائل وقع في الأمم السابقة إلا وحصل في أمته نظيره صلى الله عليه وسلم ومثله صلوات الله عليه وسلم، وهي خير الأمم. فلا يحفظ فينا هذه الأخلاق الشريفة والمعاملات الرفيعة على الورع والصدق والاحتياط. كيف يصلون لعند القاضي كل واحد يقول أنت قدوما هو لك في المحاكم من هذا شيء، لأنه يعني تطوروا الناس، هذا كل يأخذ حق الثاني ويدعي حق الثاني. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال وأما زكاة التجارة ومال الخليطين سواء كان في إبل أو بقرة أو غنم أو في تجارة، ما يبغيطين كمال المنفرد، كمال واحد في النصاب والمخرج، إذا كمرت شروط الخلطة بأن يكون مراحهم واحد ومبيت الأنعام هذه واحد، وما تميزت في مراح ولا في سقي، فخلطوا فحكمها حكم ملك رجل واحد من حيث النصاب. ومن حيث فإذا كان هذا عنده من الغنم 30 وهذا عنده 20 أو 30 فعليهم الزكاة. قال الواحد منهم أنا ما عندي النصاب، عندي رقم، ما دام خلطت مع الثاني فالجميع نصاب، عندنا 50 شاة أو 60 شاة فيها شاة واحدة، وهكذا. ومن حيث النصاب ومن حيث ما يخرج كم يخرج. قال وزكاة الفطر فطر بعد أقرأ
وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم ولو صغيرا، عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد إذا فضلت عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم ليلة العيد ويومه. وتجب النية في جميع أنواع الزكاة بعد الإفراز، ويجب صرفها إلى من وجد من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولا يجوز ولا يجزئ صرفها لغيرهم.
ما شاء الله. زكاة الفطرة تجيب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، وهكذا المقرر عند الشافعية أن من أدرك جزءا من رمضان ولو آخر ساعات رمضان كمولود يولد أو مسلم يسلم قبل غروب الشمس في يوم آخر يوم من أيام رمضان، ثم أدرك جزءا من شوال وهو أول المغرب من ليلة العيد، فبإدراك هذا تلزم زكاة الفطرة، بخلاف من مات في رمضان قبل آخر يوم منه قبل ليلة العيد فلا زكاة فطرة عليه. ومن ولد بعد الغروب ليلة العيد، من ولد من الأولاد لا زكاة فطرة عليه لأنه لم يدرك من رمضان شيء. ولو فرضنا أن امرأة ولدت قبل غروب الشمس في آخر يوم من رمضان بساعة مولودا طفلا، ثم غربت الشمس بعد غروب الشمس بساعة ونصف ساعة مات الطفل، وجب على ولي أن يخرج عنه زكاة، لأن هذا المولود أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، أدرك قبل المغرب ساعة وبعد المغرب ساعة ونصف ساعة، فأدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. وهذا يجب على كل صغير وكبير، إلا أن الصغار غير البالغين يجب على أولياء أمورهم أن يخرجوا عنهم الزكاة. كل من تلزمه نفقته يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطرة. زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، فلا يتقبل صوم رمضان إلا بإخراج زكاة الفطر. تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم ولو صغيرا، يعني يخرج عنه وليه، عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين. وقال الإمام أبو حنيفة إذا كان العبد حقه المملوك كافر يخرج عنه زكاة، وقال غيره من العلماء لا زكاة عليه، لأنه لا يقبل الطهر، الزكاة طهرة والكافر ليس محل الطهر، فإنما تخرج على المسلم إذا كان مملوكه مسلم، وجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطرة كما يجب عليه نفقته. وهكذا تجب يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه وعن ابنه وعن بنته وكل من تلزمه من نفقته، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد، وصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقوت البلد إذا فضلت عن دينه من غالب قوت البلد يخرجها في أي مكان من القوت، القوت أهل ذلك المكان يقتاتون البر أو يقتاتون الذرة أو يقتاتون الرز أو غيرها من الأقوات، فبحسب القوت الغالب في تلك البلدة يخرج الزكاة منه من غالب قوت البلد. فأما إذا أراد يخرجها نقدا غير زكاة فهذا جائز عند أبي حنيفة، وقال غيره لابد من قوت البلد، صاعا من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير، باعتبار أن هذه الأقوات الغالبة في وقته صلى الله عليه وسلم، فيقتاتون الناس الشعير ويقتاتون البر ويقتاتون التمر. فإذا استوت فأي نوع منها أخرجتك صحت فيه الزكاة، وإذا كان الغالب نوع فقد اجتهد بعض الفقهاء في الأفضلية في الأنواع بعضها على بعض، فقال إن أخرج من قوت البلد أو نوع أعلى وأفضل منه صح، وإن كان أدنى منه فلا. ورتبها الشافعية باعتبار أن البر أعلاها، ثم السلت، وثم الشعير، ثم الذرة، وثم بعد الذرة الرز، ثم الحنبص، ثم الماشي الذي هو الدجر، ثم العدس، ثم الفول، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأقط، ثم الجبن، اللبن قبل الجبن، ثم الأخير الجبن، على هذا الترتيب. فإن كان قوت البلد واحد منها فيخرج منه أو من أعلى منه، ولا يخرج من أقل منه. هذا ما اعتمده الشافعية في زكاة الفطرة. وقلنا أما إخراجها نقدا فيصح على مذهب الإمام أبي حنيفة، وقال غيره لابد أن تخرج من قوت البلد إذا فضلت عن دينه، إن كان له دين حال وكسوته اللائقة به لذلك الفصل في الصيف وفي الشتاء، ومسكنه اللائق به ما يزيد على الحاجة، وقوته قوت اليوم والليلة يوم العيد وليلتها المقبلة، وقوت من عليه نفقتهم ليلة العيد ويومهم. والمراد بليلة العيد ليست الليلة الأولى التي هي أول ليلة من ليالي شوال، المراد بليلة العيد التي تلي يوم العيد، بخلاف اطلاقهم لليلة كذا المراد بالليلة التي قبل اليوم، إلا أرادوا بيوم العيد وليلته في فطر أن يوم العيد والليلة التي تلي يوم العيد يكون النفقة متوفرة. ف فما زاد عن هذا وجب إخراجه في زكاة الفطر. فإن لم يجدد البعض فليبدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم بولده، ثم بأبيه، ثم بأمه، وهكذا. وتجب النية من في جميع أنواع الزكاة بعد الإفراز وتحييدها وإخراجها، ويجب صرفها إلى من وجد من الفقراء والمساكين. فإن قسمها الحاكم وجب عليه أن يستوعب من في مملكته من الفقراء والمساكين، وإن قسمها هو نفسه صاحب الزكاة فيعطي 3 من الموجودين من الفقراء والمساكين إن كان يسعهم، والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم. وبعض الأئمة قال إن المؤلف قلوبهم كان في أول الإسلام، وبعد انتشاره وقوته فلا مبالاة بهم، والجمهور قالوا هو مستمر. ولكن كما تقدم معنا أما هم الذين أسلموا ونيتهم ضعيفة في الإسلام، وفي قول بعضهم أنه من يرجى بإسلامه إذا أعطي من الزكاة. وفي الرقاب المكاتبون والغارمين أهل الدين، وفي سبيل الله وابن السبيل المسافرون والمجاهدون في سبيل الله، ولا يجوز ولا يجزي صرفها لغيرهم، لأنها أمانة ولقوم معينين في القرآن يسلم إليهم، فإذا صرفها لمن لا يستحق الزكاة ما أغنت عنه عند الله وبقيت في ذمته، يخاطب بها ويسأل عنها. وهكذا الذي يعطي الزكاة لبعض الموظفين وغيرهم من أجل له معاملة عندهم يسهلون له المعاملة، وهم غير أهل الزكاة فهو باطل وهي حرام، ويجب عليه أن يخرجها لمن عينهم الله تبارك وتعالى. فإن لم يوجد في البلد التي هو فيها فأقرب بلد من بلاد المسلمين، فأما إذا وجدوا فهم أحق ولا ينقلها إلى بلد أخرى. اختلفوا في جواز النقل إذا كان في البلد الأخرى أشد حاجة، أو صنف لا يوجد في البلد الذي هو فيه، كصنف في سبيل الله ما يوجدون إلا في مواطن موجهة المحاربين من الكفار. ولكن من أراد من أهل البلد أن يذهب للغزو فهو أحق بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيائهم وترد على فقرائهم. وإنما يقول النقل إذا كان في مكان أشد حاجة في من المسلمين بعد أن يعطي أهل البلد نصيبا منها، أو كان له ذوي رحم أقارب محتاجين ممن تصح لهم الزكاة فيرسلها لذوي رحمه. بعده
رضي الله عنكم. فصل: يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب عليهم القضاء. ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم، ولمريض وحام ومرضع شق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر، ويجب عليهم القضاء. ويجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم، والإمساك عن الجماع والاستمناء والاستقاءة وعن الردة وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهرة من معدنه، وأن لا يجن ولو لحظة، وأن لا يغمى عليه كل اليوم. ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق، وكذا النصف الأخير من شعبان ويوم الشك، إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد. ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم والقضاء فورا وكفارة ظهار.
نعم. صوم رمضان، بلغنا الله رمضان على خير الأحوال ومع الفرج للمسلمين والغياث لهم وجمع شملهم، اللهم آمين. يجب صوم شهر رمضان هذا الشهر التاسع من الأشهر القمرية على كل مسلم مكلف قادر على الصوم غير حيض ونفساء، فيخاطب به المسلمون من غير شك دون غيرهم من الكفار، وبشرط أن يكون مكلف أي بالغ عاقل وهو يطيق الصوم، فلا يلزم المريض الذي شق معه الصوم ولا المسافر كذلك، يجوز له أن يفطر، ولكن كل من هؤلاء عليه القضاء، غير من كان كافرا فأسلم لا قضاء عليه، ومن كان صبيا فبلغ فلا قضاء عليه فيما كان في أيام صباه، وكذلك المجنون إذا أفاق، ولا يصح من حيض ونفسا ولكن يلزمهما القضاء ويجب عليهما القضاء، كذلك المسافر والمريض، والمسافر الذي سافر مسافة قصر مرحلتين مسير يومين بسير الجمال المعتادة، وهو الذي يبلغ بالكيلومترات نحو 77 كيلو، إذا المسافة 77 كيلو متر فزيادة تكون مسافة قصر، أقل من ذلك تقصر عن مسافة القصر، أي يجوز فيها قصر الصلاة ويجب عند الحنفية ويجوز عند غيرهم أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فيصلي بدل 4 ركعتين، فهذه المسافة نعم بال 48 ميل بالأميال الهاشمية فهي تساوي بالكيلومترات 77 كيلو، فما كان من المسافة من خارج البلد إلى حيث مقصده 77 كيلو فأكثر فهو مسافة قصر، كذلك هذا المسافر إذا سافر قبل الفجر وطلع الفجر عليه وهو في سفر لمسافة لا تقل عن 77 كيلو متر فهو إذن في رخصة أن يفطر، في رخصة أن يفطر، أما إذا طلع الفجر عليه وهو في بلد ثم سافر فأكثر أهل العلم يقولون هذا اليوم قد لزمه فلا يجوز أن يفطر إلا بعذر آخر بأن يتعب ويشق عليه الصوم، وأما بمجرد السفر فالعبرة بطلوع الفجر، إذا طلع عليه الفجر وهو مقيم وجب عليه صوم ذلك اليوم. المسافر إذا كان في سفر مباح وهو طويل وإن لم يشق عليه الصوم، ولكن الأفضل وهو كله وارد عنه صلى الله عليه وسلم أن يصوم المسافر أو أن يفطر، ولكن الأفضل اختلفوا فيه، فقال الشافعية إن شق عليه الصوم مشقة شديدة فالأفضل أن يفطر ويقبل الرخصة، أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن لم يشق عليه الصوم وسهل فالأفضل أن يفطر لشرف الوقت وهكذا، وقال الإمام أحمد بن حنبل الأفضل أن يفطر، وبالغ داود الزهري قال ما يصح صومه ما دامه مسافر إذا صام عليه القضاء، هذه مبالغة، وقد جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم صام في رمضان لما سافر في لفتح مكة، صام بعض أيام رمضان وهو في السفر وأفطر بعضها مراعاة لحالة المسافرين معه عليه الصلاة والسلام، أنه شق عليهم أن يفطروا ورسول الله صائم، فلما علم بذلك منهم أفطر صلى الله عليه وسلم وقضى بعد ذلك. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكذلك المريض إذا كان يشق معه الصوم مع ذلك المرض مشقة شديدة لا تحتمل عادة أو يزيد به المرض، وأما أن ما لا يشق معه الصوم فليس بعذر، يقول واحد عنده زكام ولا حمى خفيفة ولا قال دي وجع قليل في عينه ولا في ذنه قال بيفطر، يعني يشق عليك الصوم تتعب، قال لا مريض، قل له المريض إذا كان يشق معه الصوم فهذا ما عذر لأن يفطر، ولمسافر سفر قصر ولم يشق عليه الصيام ولمريض وحامل ومرضع شق عليهم مشقة لا تحتمل، يجوز لهم الفطر ويجب عليهم القضاء. ثم إن كان الحامل والمرضع لا تخاف بسبب الصوم إلا على الحمل فقط أو على الرضيع فقط، ينقص عليه لبنها وهي لا تخاف على نفسها وإنما من أجل الرضيع، فيجوز لها أن تفطر وعليها مع القضاء فدية وهو مد مع الصوم اليوم تخرج مد، لأنها أفطرت لا لنفسها ولكن أفطرت من أجل غيرها، فيلزمها مع القضاء المد أي كفارة وقضاء. أما إن أفطرت خوف على نفسها أو على نفسها مع الولد معا فلا يلزمها إلا القضاء فقط من دون كفارة. وحامل ومرضع شق عليهم الفطر ويجب عليهم القضاء. ثم بيتكلم عن النية وما تعلق بها، ومن أوسع المذاهب في النية مذهب الإمام مالك في جواز أن ينوي الشهر كله من أول ليلة فيكفيه عن صوم كل يوم من أيام رمضان، وقال غيرهم لا، بل كل ليلة كل يوم له تبيت من ليلته الماضية، فلكل يوم حكمه المخصوص. والله أعلم، رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وضاعف لنا الهبات وأجزل لنا العطيات ودفع عنا جميع الآفات وجعلنا من أهل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وعمل جميع ما أمر الله به والمسارعة والأكثر مما ندب إليه واستحبه تعالى على خير الوجوه وأفضلها وأرضاها له وأحبها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وثبتنا على الاستقامة وأتحفنا بالكرامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المقامة في مرافقة عبده المصطفى المظلل بالغمامة في خير ولطف عافية بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. المنتقل إلى رحمة الله الذي قد فينا البارحة في مكة المكرمة حبيب سقاف بن عبد القادر بن أحمد السقاف كريسان على الله له الدرجات، وجمعنا به في أعلى الجنات وأكرم وفادته عليه وعلى رسوله وعلى أم المؤمنين خديجة وأهل الحجون وأهل معلاه وعلى من تقدم من العباد الصالحين وأكرم نزله لديه، تقبل جميع حسناته وضعفه إلى ما لا نهاية وتجاوز عن جميع سيئاته وبدأ إلى حسنات تأمات موصلات وتحمل عنه وعنا جميع تعبات وخلفه في أهل وذويه وفي أهل زمنه وفي الأمة المحمدية بخير خلف، واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى وأدخل عليه في قبر روحا منه تعالى وسلاما منه ومن أهلي وذويه ومحبيه وأهل وداده في كل لمحة وفي كل نفس، ورفعه الله في الدرجات العلى مع خيار الملا وأظله بظل عرشه وما لا ظل إلا ظله وفي ظل لواء الحمد المعبود المحمول بيد زين الوجود، وأورده الحوض المورود في أوائل أهل الورود، وبشر روحه بأسنى ما يبشر وبشر أرواح المحبوبين والمقربين وأهل التمكين، وبارك في جميع أولاده وأحفاده وأثبات المنتمين إليه وقربته بركة تامة وسار بهم خير مسار، ودفع عنا وعنهم جميع شر وشر ورحم موتانا وذل حق علينا رحمة واسعة وإيانا وجميع أحيانا، وأن الله يجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب، بسر الفاتحة إلى الروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.